الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندما نسألك إنك ماذا أخذنا أمس؟ الماء. أحسن، الماء الجاري والماء الراكد. أحسن، فما هو الماء الساكن؟ أحسن، الماء الساكن هو الذي لا تغذية له ولا تصريف، فإنه ليس له مدخل وليس له مخرج، إنما هو ماء، إنما جاء من السماء مطر جعل له مكانا معينا أو كان ما كان في بركة، فهذا يقال له ماء ساكن. والماء الجاري أحسن، الذي له تغذية وتصريف كماء الأنهار، يأتي إليه ماء جديد ويذهب الماء القديم، فهذا يسمى الماء الجاري. أحسنت. والماء هل يفرق إذن في طهورية الماء بين المتحرك والساكن، بحيث نقول أن الماء إذا كان متحركا يكون طاهرا مطهرا، وإذا كان ساكنا لا يكون طاهرا أو نحو ذلك؟ أحسنت، لا يفرق، فهذا مقصود الشوكاني رحمه الله، المتحرك وساكن، أي لا فرق بين الماء الكثير، بين قلة كثير وبين متحرك وساكن، لا فرق بين هذه الأشياء. أحسنت. ذكرنا مسألتين تتعلق بالماء الجاري أو بالماء الساكن، وهي بهاتين المسألتين، الماء المتحرك أريد والماء الجاري يخالف، أريد الماء الساكن يخالف الماء الجاري، أنه لا يجوز الاغتسال به، أنك تأتي تدخل فيه وتغتسل فيه، هذا لا يجوز لك. المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه لا يجوز لك أن تبول فيه، وإذا لم يجوز لك أن تبول فيه من باب أولى، يعني ما هو أعظم من ذلك؟ ما هو أعظم من ذلك؟ فإذا كما أشرنا إليه، فإن هذا من باب القياس الجلي، إذا لم يجوز البول فيه من باب أولى ما يجوز ما يخرج من ذلك المخرج. وعلى كل، فذلك أنكر أهل العلم على الظاهرية الذين جملوا في الظاهر، حيث قالوا بأنه لا يجوز البول فيه لأن هذا لا يوضع فيه، أما ذاك يجوز. هذا غلط، هذا غلط. ومن غرائبهم أنهم يقولون لا يجوز أن تبول فيه، لكن لو بلت مثلا في إناء يجوز لك أن تسكبه. هذا غريب، هذا يدل على الغلو في الظاهر، هذا غلط. فما الفائدة؟ لأنه لا بد أن نعلم مقصود الشريعة. مقصود الشريعة من هذا صيانة الماء، أن يكون الماء صيرا نقيا حتى يرد عليه، حتى يرد إليه الإنسان فيشربون منه ونحو ذلك. فما الفرق إذن بين أن تبول فيه أو بين أن تبول في إناء ثم تسكب فيه، أو بين أن تفعل فيه؟ إيش الفرق في هذا؟ هذه كما قال ابن القيم، قال نعوذ بالله من الظاهرية البحتة. هذه ظاهرية بحتة، هذه ظاهرية لا يجوز أن يتخذ به، وإن كان يدافع عنه بعض من غلا في باب الظاهر. مفهوم إن شاء الله هذه المسألة. الشوكاني هنا أخطأ في شيء معه، عند من؟ عندك عمار. أنه منع التطهر إيش؟ بالماء الساكن. يجوز، يقول ما يجوز التطهر به، يعني لا يجوز الاغتسال منه ولا الوضوء منه، هذا صحيح، هذا غلط. والسبب غلطه، السبب الغلط أولا التصور في الماء الساكن، فإن ظن أن المعنى الساكن أي الساكن عن الحركة ما يتحرك، كل ماء لو جئت تحرك ويتحرك، هو الماء الذي ما يتحرك. وإلى المقصود بذلك ما تقدم معنى الساكن عن إيش؟ عن الجريان، الساكن عن الجريان ما يمشي حيث يكون له منفذ ومخرج، ما يمشي، هذا معنى السكون، ليس معنى أنه ما يتحرك، لأنه ما من ماء إلا يتحرك ويحركته، فمن الماء الذي ما يتحرك؟ وإنما المراد بالماء الساكن أو الراكن أو الدائر في الشريعة الماء الساكن عن الجريان، ليس عن الحركة. أحسنت. قال المصنف، لذلك قال الشيخ رحمه الله أنك إذا أردت أن تتوضأ بالماء الساكن ماذا تفعل؟ ها؟ لابد أن تحرك أولا، هذا غلط، هذا غلط، كما نبه عليه أحمد شاكر رحمه الله تعالى الشيخ الألباني. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومستعملين وغير مستعمل. تقدم معنا أن المسائل المتعلقة بأحكام المياه ستة مسائل، وهذه المسألة الأخيرة من المسائل المتعلقة بأحكام المياه، هو عدم التفريق في طهورية الماء بين الاستعمال وغير الاستعمال. أولا، الماء من حيث الاستعمال على قسمين: ماء مستعمل وماء غير مستعمل. فالماء المستعمل عند الفقهاء، الماء المستعمل الشخص لابد أن يهتم بالتصور أولا، ولا ربما لو تقرأ بعض كتب الفقه الذين الآن يقول له نسهل الفقه تجد أنه لا يعرف المسألة ولا هو حول، يقول لك الماء المستعمل اختلف فيها العلم، هذا غلط، لابد أول من تصور المسألة. فما هو الماء المستعمل؟ الماء المستعمل عند الفقهاء هو الماء الذي رفع به الحدث، هو الماء الذي رفع به الحدث أو زيل به نجس، أو زيل به نجس بغير تغير. أن تقدم إذا تغير بشيء نجس هذا الماء نجس، تقدم أزيل به نجس أي شيء من النجاسة لكن ما تغير، كالماء الذي باشر الأعضاء، كالماء الذي باشر الأعضاء أي المتقاطر من أعضاء المتوضئ الذي يسقط منه لما يتوضأ الشخص، هذا الذي يسقط منه أو بعضها، إما أن يباشر الأعضاء والذي يسقط منه أو يباشر بعض الأعضاء، كالماء يكون في إناء وأن تتوضأ بالنية أدخلت يدك في الإناء، وهذه من أعضاء الوضوء، فمجرد إدخالك هذا في الإناء يصير الماء مستعملا. إذن فالماء المستعمل تقدم معنا في الطهارة أن الطهارة ورفع الحدث وإيش؟ إزالة النجاسة. فما رفع به الحدث أو زيل به نجس بغير تغير، يعني ما توضئ منه أو اغتسل منه، فهذا يسمى عنده ماء مستعمل. إذا انظروا، هذا الماء المستعمل إما أن يكون ما بقي من الإناء الذي استخدمته بعد إدخال يديك فيه أي بعض أعضاء الوضوء فيه، أو الماء المتقاطر، الماء الذي يسقط من أعضاء الوضوء بعد استخدامه كما هو معلوم، فلما مثلا توضأ لابد أنه يسقط الإناء الماء، هذا الماء يسمى ماء مستعمل. وهكذا الماء الذي بقي في الإناء إذا أدخلت إليك في الإناء هذا يسمى أيضا عنده ماء إيش؟ ماء مستعمل، ماء مستعمل. إذن الفقهاء يفرقون بين الماء المستعمل وغير المستعمل، فيقولون الماء المستعمل يكون طاهرا لكن ما يطهر. ما معنى ما يطهر؟ أي لا يرفع به حدث ولا يزال به نجاسة. لماذا؟ لأنهم يقولون الماء له قوته في رفع الحدث أي في التعبد. الماء نحن الآن نتعبد بهذه العبادة أن نتطهر بالماء، إذا له قوة، فقوته في التعبد إنما تثبت له مرة واحدة، فكيف يكون ذلك؟ معناه إذا تعبد به أحد قبل بمعنى توضأ منه واغتسل منه، فما بقي في الإناء من مائه أو ما تقاطر من أعضائه لا يجوز لأحد آخر أن يتوضأ منه. لماذا؟ لأن قوة الماء في التعبد إنما تثبت له مرة واحدة، فلما ذهبت تلك القوة ذهب التعبد، فلا يجوز لك بعد ذلك أن تغتسل من هذا الماء وتتوضأ منه. هذا قول الفقهاء. لكن تنبهوا، لما نقول ورفع ما رفع به الحدث يخرج ذلك ما تقدم. مثلا لو جاء الشخص مثلا واغتسل من هذا الماء لأجل التنظيف أو التبريد أنه يبرد جسمه، هل يقال هذا رفع الحدث أو إزالة النجاسة؟ إذا هذا عندهم ليس بمستعمل. تنبهوا. كذلك أيضا لو كان شخص متوضئا وإنما أراد أن يجدد وضوءه، هل هذا يقال رفع الحدث؟ تقدم معنا بهذا ماذا يسمى؟ أشرنا قبله. ما في معناها، قلنا رفع الحدث وما في، هذا ما في معناه. إذا هذا ما يقال ماء مستعمل. يعني هذا ما يقال ماء مستعمل. يعني لو كذلك لو اغتسل ما هو يعني لأجل رفع الجنابة، لا اغتسل هكذا، لا لأجل الحيض ولا لأجل النفاس، اغتسل ما هو غسل واجب عليه. هذا لا يقال ما مستعمل، ما سقط من ذلك ما يقال ما مستعمل. لماذا؟ لأن العلة في منع استخدام الماء عندهم هو ما قصد به التعبد، أي ما رفع به حدث أو زيل به نجس. فإذا لو أحد مثلا استخدم ماء في غسل الماعون أو مثلا في غسل الخضار ما بقي من ذلك، يجوز لك أن تتوضأ منه، لا خلاف في ذلك. وإنما الإشكال الذي تشكله الفقهاء هو الماء الذي رفع به الحدث أو زيل به نجس، أي ماء الذي تطهر به. وهذا هذا الطهارة الشرعية. إذا الفقهاء يقولون هذا الماء لا يجوز لك إيش أن تتوضأ منه مرة ثانية. والمحققون من أهل العلم، سيأتي ما يستدل به الفقهاء من كلام المصنف رحمه الله والرد عليهم، لكن المحققون من أهل العلم كالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم والشوكاني والصنعاني وغيرهما يرون أنه لا فرق بين الماء المستعمل وغير المستعمل. أهم شيء أن يكون ماء ولا يكون نجسا. لماذا؟ لأن الأصل كما تقدم أن الماء يكون طاهر. إيش مطهر؟ هذا الأصل يا أخوان القدود، هذا الأصل كالرئيس في المسائل الفقهية المتعلقة بالطهارة أو المسائل المتعلقة بأحكام المياه. فإذا كان الماء طاهر مطهر، إذا نحن نمشي على هذا الأصل. فما الذي أخرجه من كونه مطهرا؟ الآن نرى أن الماء ما تغير، نرى أن الماء ما صار نجسا، نرى أن الماء ما صار ما زال كونه ماء، أي ما تغير حتى قال عصيرا أو شائرا أو نحو ذلك. إذا لماذا نقول أن الماء هذا غير مطهر؟ لماذا نقول أن هذا الماء غير مطهر؟ فإذا الصواب هو ما عليه المحققون وما ذكره الشكار رحمه الله، أنه لا فرق بين المستعمل وغير المستعمل. ومن الأدلة التي تدل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في جفنة، فأراد رسول الله أن بعض زوجاته اغتسل في جفنة، يعني كأنها أم سلمة أو غيرها، فاغتسل فأراد أن يتوضأ من ذلك الماء، فقالت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت جنبا، معنى أنا اغتسلت من ذلك الماء وأنا كنت جنبا، معنى أن الماء إيش بلغة الفقهاء تستعمل، لأنه كانت عليها جنابة فاغتسلت من ذلك الماء، فما بقي من ذلك بعد خالدها فيه صار مستعملا، فأراد النبي أن يتوضأ من ذلك الماء، فقالت إني كنت جنبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، يعني ما بان بكلامها بل ذهب وتوضا منه، فقال الجنابة ما حصل للماء انما حصل للذات. فهذا يدل دلاله واضحه على ان الماء المستعمل يجوز ايش التطهر به، مع ذلك الاصل الذي تقدم معنا. قال النبي قال المصنف رحمه الله تعالى ومستعمل وغير مستعمل. قال قوله ومستعمل وغير مستعمل، هذه المساله وغير مستعمل، هذه المساله السادسه من مسائل الباب. أي باب نحن فيه؟ أحسنت، الباب يتعلق بأحكام المياه. وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم في الماء المستعمل عبادة من العبادات، هل يخرج بذلك عن كونه مطهرا أم لا؟ إحنا الآن قد فهمنا ليس كذلك، إذا نقرأ أظن ما أحد يستشكل، كلام يكون واضح إن شاء الله. وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم في الماء المستعمل العبادة والعبادة، هل يخرج بذلك عن كون مطهرا أم لا؟ هل يخرج بذلك أنه لا يجوز أن نتوضأ من الغسال منه كما هو ظاهر؟ فحكي عن أكثر العترة، مراد العترة أهل البيت، يريد أئمة زيدية كما تقدم معنا. الصواب أنه لا يجوز النقل عن هؤلاء، هؤلاء ليسوا بمعتبرين لا في الفقه ولا في غيره. فحكي عن أكثر العترة وأحمد بن حنبل، ما كان ما رمي ببدعة حيث طائفة تكونت على بدعة لا يعتبر كلامه في الفقه، كما لا لذلك لا يعتبر قول الخوارج ولا قول المعتزلة ولا غيرهم. لذلك أنكر بعض أهل العلم على كما سيأتي معنا عبد البر، حيث ذكر خلاف الخوارج في مسألة الحيض، لأن الخوارج كما علم يجيبون على المرأة أنها تعيد الصلاة التي ما صلت في أيام حيضها، فذكر قال الخوارج وأنكر على أهل العلم، قالوا فكيف تأك؟ قال بعضهم ولا عبرة بقول فإنهم كلاب النار، قالوا كيف تنقل عنهم هؤلاء الذين هم كلاب النار؟ الشاهد أن الذين تأسسوا على بدعة محضة لا ينقل كلامهم ولا يعتبر بكلامهم لا في الفقه ولا بالعقيدة. قال فحكي عن أكثر العترة وأهل حنبل والليث والأوزاعي والشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنهما، وأبي حنيفة في رواية عنه أن الماء المستعمل غير مطهر، أن الماء المستعمل غير مطهر، وهذا الذي أكثر عليه أكثر الفقهاء، عليه أكثر الفقهاء الشافعية والحنابلة والحنبية على هذا المذهب. وأما مالك الذي عليه مذهبه أنه يكون مطهرا، ولكن رواية عنه أنه يقول أنه لا يكون مطهرا، لكن المشهور من مذهبهم أنه يقول. أما مذهب الليث والأوزاعي هذه مذاهب اندثرة، هذه مذاهب اندثرة، ولذلك طالب المتفقه لما يذكر الأقوال في الفقه الذي يصح في السلوك أنك تذكر أولا أقوال المذاهب الأربعة، لأن تلك المذاهب اعتمدت ونقحت وحققت حتى أنه لا يستطيع الإشكال فيما ينسب إليهم أو لا ينسب إليهم، بخلاف مذهب الأوزاعي والليث وغيره من أبي داود وغيرهم، فإن هؤلاء حصل إشكال. لماذا؟ لأن مذاهبهم اندثرت، وما كان المسلمون بعد ذلك يعتنون بمذاهبهم. ولذلك قد يقال هذا مذهب الأوزاعي ولا نعلم له مصدرا، قد يقال هذا مذهب الليث ولا نعلم له مصدرا، وإنما المعتمد هي المذاهب الأربعة، ومنهم من يزيد مذهب الظاهرية مذهب داود. فعلى كل هذه المذاهب مقررة موجودة في كتبهم، وذلك طالب العلم عندما ينسب المسألة إلى أقوال لا بد أن يبتدي أولا بأئمة المذاهب الأربعة كما عليه المحققون، ابن قدامة في المغني هكذا، النووي في المجموع يفعلون هكذا. بعد ذكر المذاهب الأربعة إذا ذكر الآخرون لأجل الاعتذار لا بأس به، وينكر بعد ذلك قول الصحابة، يعني يقال ما تجد يقول أولا هذا قول ابن مسعود وابن عباس قبل قول الشافعي، وهذا لماذا؟ لأن هذه الآثار قد تكون ضعيفة، قد لا تكون ضعيفة، هذه ما هي محققة، بخلاف المذاهب هذه التي اعتنى بها المسلمون اعتناء عظيما، وتذكر هذه ثم يذكر بعد ذلك قول الذين بات المذاهب اندثرت، ثم بعد ذلك قول أصحاب التابعين، ويمشى إلى فوق. المسائل الفقهية يبدأ بالمذاهب ثم تطلع فوق، يعني ما تبتدي مثلا تقول هذا قول أبي بكر وعمر، هذا في العقيدة. مسائل عقدية تبتدأ من فوق إلى النازل، يعني تنزل تهبط. أما مسائل فقهية لا بد أن تطلع، يعني تذكر مثلا الذي عليه الأصول ثم تذكر بعده، يعني ما يصلح أنك تقول مثلا تبتدأ تقول في آخره هذا قول الوادعي، هذا غلط، هذا متأخر. مسائل فقهية لا بد أن تطلع فوق، آخر لا بد تقول هذا قول أبي بكر هذا عمر في الأخير، لأن هذا الذي عليه أئمة الفقه. قال المصنف رحمه الله تعالى: واستدلوا بما تقدم من حديث النهي عن التطهر به، استدلوا بما تقدم من حديث النهي عن التطهر به، الحديث التي وردت في التي أخذناها قبل في المسألة الخامسة، المسألة السادسة، المسألة الخامسة، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم أو لا في أحد الماء الدائم حديث، لكن هل وردت عن التطهر به أو إنما دلت على عدم البول فيه والاغتسال منه نحو هذه الأشياء؟ فهو معلوم. قال: ليس كون ذلك كلام استعمل بل كونه ساكنا. نعم، الجمهور استدلوا بهذا الحديث، بهذه الأحاديث التي دلت على النهي عن الاغتسال بذلك الماء انظروا، لكن ليس كما يقرر الشوكاني رحمه الله أنه منع التطهر بهذه يتطهر منه، وإنما قال الجمهور نحن لابد أن نستنبط من كلام النبي عليه وسلم. فلما قال النبي عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قالوا هذا يدل انظروا، قالوا هذا يدل على أن هذا الماء لو هذا عنده جنابه واغتسل فيه يصير إيش؟ مستعملا. فإذا جاء أحد آخر ما يدري أنه مستعمل، توضأ منه ما يصح وضوءه. لماذا؟ لأنه قلنا عليه السلام إيش الفائدة أنه قال هو جنب، وهو جنب هذا لأن إيش؟ هذا رفع حدث، الذي يغتسل هذا رفع حدث. إذا يقولون معناه أن هذا لو دخل فيه مثلا إنما منع لأنه لو دخل فيه سيصير الماء بهذا إيش؟ مستعملا. قالوا فهذا يدل على أن الماء المستعمل ما يجوز إيش؟ التطهر به بعد استعماله. لماذا؟ لأن سلم قال هكذا. والجواب عن اليقال سهل، لفظ هو جنب هذا باب الأغلب، وإن سلم منع الاغتسال في سواء كنت في جنابة أو في غير جنابة. لماذا؟ وإنما لفظ هو جنب هذا هو الحال، والجنب هذه جملة حالية، إنما لكن سلم من باب الأغلب، لأنه كما هو معلوم في الزمن الأول كان الناس الماء قليل، يعني ما كان الناس يغتسلون على سبيل التنظف، على سبيل التبريد فقط أو نحو هذه الأشياء. لا شك أن التنظف لك في يوم الجمعة، لكن غالبا ما يذهب الشخص إلى تلك الأماكن إنما يكون إيش؟ بجنابه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب الأغلب، قال لا أحد يقول وهو جنب، معناه لأن غالبا ما يذهب الشخص إلى، ما كان يعرف الاغتسال كل يوم، الماء هناك قليل جدا، تلك البلاد كانت صحراء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بماذا يا أخوان؟ بمد، وكان يغتسل بصاع، هذا لأجل قلة الماء في تلك الأزمنة، ما فيش ماء أصلا. فلذلك شخص ما يضطر إلى أن يغتسل إلا ما أوجبه الله عدوه إيش إذا كان إيش؟ جنابة، إذا كان رجلك أو معلوم، أما المرأة حيوة من هذه الأشياء. فإذا نعتبر إنما أراد هذا يذكر إيش؟ الحال الأغلب، أن الغالب أن أولئك ما يذهبون إلى تلك الأزمنة لا يغتسل إلا إذا كانوا إيش؟ على جنابة. لا شك أن لذلك الإسلام شرع التنظف في أيام الجنة، لا شك أن يشرع التنظف، لكن يقال في تلك الأزمنة الناس ما كانوا يعلمون أن الماء طهور، يعني حتى هم الإسلام الذي أتى به بيان أن الماء طهور. وإلا تجد كثير من أولئك الأمم الذين كانوا مثلا في الغرب في تلك الأمم ما كانوا يعرفون التطهر، ما كانوا يعرفون أن الاغتسال بالماء أصلا. يعني تقرأ بعض تاريخهم أن يثني على بعض متطوريهم القدماء أن يقول ما اغتسل عمره، بعضهم لما يتنيه، وهذا موجود في كتب الغرب، أن بعضهم يقول ربما كان لا يستطاع القرب منه لشدة الرائحة الكريهة، ما تستغرب الرجل بقى أنت تصور ما اغتسل. حتى إن بعضهم لما انتشر الإسلام وصار الأندلس إلى بعض البلدان ورأوا المسلمين يتنظفون، بدأ بعض أهل الكنيسة أنهم يغتسلوا، فأنكر عليهم الرهبان فقالوا تغير الزمن. قالوا ماذا حصل؟ قالوا والله ما كنا نغتسل، ولكن يعني يرون هذا عيب أن الشخص يغتسل. ونصارى الآن ما زالوا على هذا، يعني تجد في بلدان النصارى في الحمامات ما فيش ماء، يعني لو وجدت فيها فين ربما الحمد لله تقول ما فيش، هذا ما كانوا يعرفون النظافة ولا شيء من هذا. ومن الآن الذين متمسكون بالنصرانية الأصلية على ما يقولون بعيدون عن الماء وعن تطهر بالماء، يعني الاغتسال عندهم هذا يعني مثل ما نقول نحن الذي هو غالب في الدنيا هذا صاحب الدنيا، ليس كذلك؟ الذي يغتسل عنده صاحب الدنيا إلى الغاية، يعني هذا كما يقال كما نقول هذا صاحب الدنيا، هذا عين ذم. ذكر ذلك ابن القيم في أواخر غاية الله هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى، وبعد ذلك يأتي متعاقل الآن ويقول الإسلام أولئك تطوروا، أي تطور عندهم؟ أي تطور عندهم؟ ما انتشر التوضؤ ولا الاغتسال إلا عن طريق المسلمين، لولا المسلمون كثير منهم ربما يموت لشدة الرائحة التي تخرج منه. وبعضهم بشدة لما تقرأ بعض كتبهم، كنت أقرأ في زمن لأجل أن ألاحظ ما كان على الأديان قبل، طبعا تجد أن الدين عندهم يعني النصارى لأجل الرهبان عندهم الزهاد عندهم يتحاشى أنه يمشي برجلين، يمشي بالأربعة، هذا كان موجود في كتبهم. خلاص بعضهم قال والله لو أكثر من 50 سنة ما مشى برجلين. هذا كلام الإنسان. بعد هذا يأتي أحد يقول هؤلاء تطور وتطور جامد، من أين التطور عندهم؟ نعوذ بالله من هذا التطور الذي جاء من أولئك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلة السكون، ولذلك عقلاء الغرب المفكرون منهم يقرون هذه الحقيقة، يقولون والله ما كنا على شيء قبل الإسلام، ما نعرف شيئا قبل الإسلام، ولذلك بعضهم يقول ما نجى الأمة إلا بمحمد، ما هو بأمر دنيوي يريدون، هل ما هو بأمر الدين يريدون الأشياء الدنيوية، محمد أمر الناس بالتنظف، محمد شرع على الناس أشياء عظيمة، يقول لولا محمد ما عرفنا هذه الأشياء. حتى قيل لبعضهم وبعضهم يعني يسألوا يقول طيب هل تؤمن بمحمد؟ يعني لما ذكر هذا قيل هل تؤمن بمحمد؟ ومن خالف الجماعة قال والله ما قال ليس غريبا عليه، يعني ما هو ما يريد يؤمن، لكن يقول ما هو بعيد أن يؤمن بمحمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلة السكون لا ملازمة بينها وبين الاستعمال. يعني الحديث التي فيها النهي عن الماء الساكن ليس معنى المسألة، لماذا؟ لأنه لا ملازمة بين أن يكون الماء ساكن وبين أن يكون مستعمل، قد يكون ساكن ومستعمل وقد يكون مستعمل، فهو يريد الشكان رحمه الله أن هذا الماء إنما منع تطهر به لأنه ساكن، هذا تقدم معنا غلط، ولذلك يقول ما منع لأجل أنه مستعمل، منع لأنه ساكن، ونحن نقول ما منع لا لأجل أنه ساكن ولا لأنه مستعمل، وإنما منع لأجل منع التقدر ولأجل أن الناس يريدون إلى تلك المياه فيشربون منه ونحو هذه الأشياء. قال: احتجوا أيضا بما ورد من النهي عن وضوء بفضل حديث المرأة، يعني يريد بذلك أن سلم نهى أن سلم أنه لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة تغتسل بفضل الرجل، فإنما نهي عن ذلك. قالوا هذا يدل على سلم ما منع ذلك إلا لأن الماء يصير مستعملا فلا يجوز للثاني، انظر المرأة تغتسل والرجل يغتسل، فلا شك أنه سيبقى ماء، نعسى لم منع أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن يغتسل الرجل بفضل وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل. قالوا هذا يدل لماذا؟ هذا لماذا سيكون هذا المنع؟ قالوا هذا يدل لأن الماء سيصير مستعملا فلا يجوز للثاني إيش؟ أن يستخدم استخدمه الأول، هذا واضح، هذا هو المقصود. قالوا استدلوا واحتجوا بما ورد من النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، ولكن يقال الجواب عن ذلك عليه وسلم بنفسه توضأ من ماء بقي بعض أزواجه، واضح؟ فإن لم يكون هذا النهي من باب الكراهة، من باب التنزيه لا التحريم، عليه وسلم نهى لكن هذا من باب الكراهة لا التحريم، لماذا؟ لأنه بنفسه توضأ مما بقي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لجمع بين الحديثين، هذا واضح. ثم أيضا لو كان المقصود به لأجل الاستعمال لماذا قيد بفضل المرأة؟ لماذا ما قال بفضل أي أحد؟ لأن الماء سيصير مستعمل ما هو باستعمال المرأة فقط، وإنه سيصير الماء مستعمل باستعمال أي أحد، إذا فيقول لا يستعمل الرجل بفضل رجل آخر أو بفضل ما يبقى من رجل آخر أيا كان، لواء المرأة وغير المرأة، إذا فكونه قيد هنا يدل على أن هذا الباب الاستحباب. قال: فلا يتم الاستدلال بذلك ولا تنحصر علة بالاستعمال كما كانت تحقيقه إن شاء الله، فلا يتم الاستدلال بذلك لاحتماله، يعني الاحتمال أن يكون منع لأجل الاستعمال أو لغيره كما أشار، ولو كانت العلة الاستعمال لم يختص النهي بمنع الرجل بفضل المرأة، العكس نعم، لو كان العلة أن هذا مستعمل هل سيصير مستعمل إلا إذا استعملت الماء زوجتك؟ لا، لو استعمل ضيفك جاء إليك ضيف استخدمه يجوز لك، يعني كيف يصير؟ ما سيصير مستعمل بغض أن المرأة تستخدم، وإذا استعمل بأي ما يكون مستعملا، إذا ما دام أن في هذا يدل على أنه ليس من باب التحريم وإنما هذا من باب التنزيه، أن الأولى أن تنزه شخص لا سيما في تلك الأيام التي ما كان يبقى الناس إلا ما قليل، يعني إذا كان رسوله أشرف الخلائق وعظ يتوضأ أو يغتسل بصاع كيف غيره؟ لا شك أنه ما سيبقى إلا قليل جدا، أو حتى لا يكون إحراج مثلا على المرأة التي تغتسل قبل زوجها أن تبقي ماء، ربما يكون هذا من المصالح، لا يعني يخرج عليها أن تبقي ماء، تستخدم الماء بحيث أنه لا يغتسل الرجل بفضل المرأة، قد يكون هذا من حكم التي أراد أن يسلم منع من ذلك. قال المصنف رحمه الله: شخص إذا درس الفقه يا أخوان سيفهم عظم هذا الدين، يعني الدين مبني على المصالح والحكم مراعاة أشياء ربما كثير من الناس لا يدري. قال المصنف رحمه الله تعالى: بل كان النهي سيقع من الشاهد لكل أحد عن كل فضل، واضح الآن، بل كان النهي لو كان الشاهد من كل أحد عن كل فضل، يعني قال لو لا تستخدم فضل أي شخص ما يقال المرأة، إذا هذا الباب فقط إخراج الإحراج من المرأة أو نحو هذه الأشياء. قالوا من جملة ما استدلوا به، من جملة ما استدلوا به، من يستدل؟ انظر انتم معي ولا لستم معي؟ الجمهور على اي شيء؟ احسنت، على ان الماء المستعمل غير مطهر، ان السلف كانوا يكملون الطهارة بالتيمم عند قلة الماء لا تساقط منه. هذا يا اخوان يعتبر اعظم دليل واقوى دليل لهم. كيف يكون هذا الدليل؟ يقول نحن لما نتبع التاريخ يا اخوان، بعض الادله من الفقه ليس معنا ان يقول قال وقال سقط، لا، يستنبط من احوال معتن احوال اصحابه. يقول نحن لو نظرنا الى احوال معتن واصحابه نرى انهم كانوا يسافرون، طيب في التاريخ ان في سفرهم ينقطع عليهم الماء، ليس كذلك؟ ينقطع عليهم الماء بالمعنى لانهم كانوا يتوضؤون بمغتسل، ليس كذلك؟ ينقطع منهم الماء، فاذا انقطع منهم الماء الشريعه شرعت لهم انهم يميلوا الى ايش؟ هذه التيمم. طيب لو كان الماء، انظروا يقول الفقهاء لقلة اللي عظم فقههم، انظروا ماذا يقولون، يقولون هذا ما فعلوه إلا لأجل أن الماء المستعمل لا يجوز تطهر منه. كيف يكون ذلك؟ تأملوا كيف يكون ذلك. يقولون هذا، أنا مسافر، أنا إذا كنت مسافرا لا شك أن الماء الذي سأتوضأ منه إذا أعلم أن هذا الماء الذي سأوقيه أو الذي يتقاطع من الأعضاء أنه يصح أن أتأمل مرة ثانية، سأجعل تحت إناء أتوضأ منه فوقه حتى يبقى، حتى لا يذهب الماء، يبقى منه هذا الماء فيسقط فيه غدا أو صلاة ثانية سأتوضأ من ذلك الماء. واضح هذا؟ أوعده ها؟ انظر، يقولون أصحاب رضوان الله عليهم كانوا يتوضؤون، يعني يسافرون فينفذ عنهم الماء، ينتهي. كيف ينتهي؟ لأنه يتوضأ منه. طيب إذا كان هذا الصحابي والصحابة يفعلون هذا، إذا كانوا يعتقدون بأن الماء المستعمل يجوز التطهر منه، لما فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ لا أبقوا هذا الماء، لا يجعلوا تحت نادي مثلا عند استخدام التوضؤ، فيجعلوا الماء الذي يقطر منهم أو الذي يقطر منه يجعلون على ذلك الإناء حتى يبقى لهم هذا الماء ويتوضؤوا إيش؟ المرة الثانية، وهكذا اليوم الثاني، هكذا اليوم الثاني. نحن نعلم إجماع الصحابة ما فعلوا هذا، أليس كذلك؟ الفقهاء قالوا عدم استعمالهم هذه الطريقة وميلهم إلى التيمم يدل على أنهم يعتقدون أن الماء المستعمل ما يجوز التطهر به. يدل على ذلك أن بعضهم قد يكون عنده ماء قليل فيتوضأ منه، يتوضأ منه إلى الوجه إلى اليدين، ما بقي بعد ذلك يتمم إيش؟ التيمم، أليس كذلك؟ يعني بقي ما عنده إلا قليل، يتوضأ منه إلى الوجه إلى اليدين، يبقى من عقربه ما معه. طيب يقولون لما يتوضأ الذي يتوضأ به بالوجه لما يرميه ويذهب إلى التراب، لماذا ما يجعله الإناء حتى ما بقي بعده يدخله في الرجلين، يدخل هذا الرجلين يدخله بالإناء وانتهى الموضوع. واضح هذا؟ كل هكذا يا أخوان، هذا إذن يدل، هذا يا أخوان علم وفقه عظيم. قالوا هذا الحال يدل على أن الصحابة ما فعلوا هذا، معتنم عن من يعتنم يراهم ويقرهم على هذا الحال، أن ما فعلوا إلا لما تقرر عندهم أن ما كان مستعملا قبل لا يجوز أن نتوضأ به مرة ثانية أو نغتسل منه. والحال هذا هو هذا الدليل، ويعتبر من أقوى الأدلة، بل أقوى الأدلة في أن الماء المستعمل غير مطهر. قال من جملة ما استدلوا به أن السلف كانوا يكملون الطهارة بالتيمم عند قلة الماء لا تساقط منه. طيب قال الشوكاني رحمه الله وهذه حجة ساقطة. الشوكاني كلامه شديد الرد على الجمهور على أهل العلم، فطالب العلم لا يتعود لا يترك الكلام الشديد، لا يتعود كان سيتعب. ولذلك كان الإمام الوادي رحمه الله قال لا أنصح لطالب العلم في البحث إذا أراد تبحث مسألة انتبه، لا ابن حزم ولا الشوكاني ولا ابن القيم، فالثلاثة هؤلاء لا تقرأ لهم، اجعلهم في آخر ما تقرأ. اقرأ أولا للنووي رحمه الله، كلامه سهل، وإن رد بكلام عظيم علمي فيه احترام، كذلك ابن غدام وكذلك غير يعني الأئمة الفقهاء، لكن إذا قرأت أول شيء مثل نيل الأوطار أو كتب الشوكاني ما تنظر بعدها شيء، سيقول لك هذا الذي يجب وغيره باطل ألف مرة، وذلك تقتنع مواته تقول الله ما أحدث بعد ذلك أنظر كلام ابن غدام ولا كلام هؤلاء ما سيقول إلا بالباطل وتمشي. لذلك لا، أولا اقرأ كلام الفقهاء، ثم في الأخير تحتاج إليهم لأن ما إما محررين تحتاج إلى أخير تحرر تجد كلامهم، أنت لا تختر بالعبارة. لماذا؟ عبارة أولئك شديد، عبارة أولئك العبارات أولئك شديدة جدا، انظر مثل هذا، هذا فقه من فقه طويل، لكن ماذا أجاب عنه؟ انظر كلامه الشديد، قال وهذه حجة ساقطة، لا ينبغي التعويل على مثلها في إثبات الحكام الشرعية، يعني ما يصلح أن نلتفت إليها. ثم قال الله، قال فعلى هذا المستدل أن يوضح هل كان هذا التكميل يفعله جميع السلف بعضهم؟ لا شك يقال يفعله جميع السلف، هذا معلم بالتاريخ، لكن الشيخ كان يريد ينزل أمر كله يقول هذا ما هو صحيح أصلا، قال من أين لهم؟ قال هل كان كلهم يفعلون؟ لا شك أن كلهم يفعلونه، من سمعنا من الصحابة أنه كان يضع له إناء حتى يسقط ثم يستخدم مرة ثانية؟ ما حد سمعنا منهم. قالوا الأول باطل أن كلهم يستخدمونه، والثاني أن بعض يستخدمونه لا ندري منه، طيب من هذا الذي كان يستخدمه؟ فالنبي لنا منه، لا ندري منه الأول من المسعود ولا من الصحابة من عباس الذي كان يستخدمه، على أنه لا حجة إلا الإجماع، عندما نحتج بالإجماع، حتى هو ما يرى الإجماع، يقول مع أنه ما يحتج إلا ما يجمع عليه الصحابة، مع هذا عند من يرى إيش؟ هذا الإجماع، أنا هو نفسه حتى ما تيسنه، يعني لو يجمع على هذا ما تيسنه له، سبحان الله. على كل هذا دليل قوي وهذا لا شك منه، لكن أهل العلم يجيبون عن ذلك، يجيبون عن ذلك بأمور. الأمر الأول نذكره في هذا لأن لو توسعنا فيه سنتعب. الأمر الأول أن نقول انظر، يقال لهم أولا نحن صحيح في الفقهاء أن مراجعوا إلى معرفة حال الصحابة، وهذا شيء صحيح في معرفة الأحكام ما كان عليه الصحابة عليه وسلم، لكن نقول لهم أنتم نظرتم إلى جانب وهو إيش؟ أنهم ما أبقوا الماء الذي استخدموه لئلا يستخدم مرة ثانية، ليس كذلك؟ نقول لهم صحيح نظرتم إلى هذه القضية، لكن لماذا ما نظرتم قضية أخرى بجانبها؟ وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في قلة شديدة بالماء. كيف يكون ذلك؟ معناه نقول هذا يمكن لو كان الصحابي يتوضأ مثل وضوئنا، ربما حنفية كاملة تمشي. إذا كان رسول الله وهو أفضلهم يتوضأ بمد، بالله عليك الآن لو توضأت بمد ماذا سألقيه بالتراب؟ ولذلك يا أخوان لا تستغرب ما ينقل عن السلف أن بعضهم كان يتوضأ ولا الأرض الذي يعني يتوضأ عليها ما تنتهي، يعني كأنه ما يصل إليها الماء، ما يصل إليها الماء. إذا كانت الأرض التي تحتها ما تصل إليها الماء كيف سيلقي هذا؟ ماذا سيلقي من الماء؟ هل سيلقي ماء يستطيع أن يتوضأ به مرة ثانية؟ ما سيلقي. إذا نقول له صحيح أنتم نظرتم إلى جانب، لكن لابد أن تنظر إلى الجانب الآخر وهو أن أولئك كانوا في قلة من الماء، أن يعسل يتوضأ بمد. انظروا يا أخوان المد كم هو؟ يعني مثل كوب الشاي، أليس كذلك؟ الآن تعالوا توضأ من كوب الشاي ماذا سيلقى؟ لا شك أن الماء لما يعني مثلا على الوجه، لا شك أن الوجه يأخذ ماء، ما تظن أن كله سيرجع، لا، الوجه يبقى يأخذ ماء، اليد قد تكمل المد ربما وأنت ما أكملت. الآن نحن هذا يعني لو كان القضية في هذا الزمن ممكن أن نقول يمكن لنا أن نسلقي معهم في هذا الزمن يمكن، لماذا؟ لأن الناس الآن يا أخوان غلوا في الوضوء، طيب ربما يتوضأ بلترين بثلاثة بأربعة، أولئك ما كانوا يغتسلون حتى باللتر أو قليل من ذلك، ما يغتسلون. إذا نقول لهم صحيح كلامكم صحيح، لكن لو راعينا الجانب الآخر ننظر أن أولئك ما يمكن لهم إضاء ماء لاستخدام المرة الثانية، واضح هذا؟ ما يمكن لهم، لماذا؟ لقلة الماء عندهم، ولذلك كان بعض الناس يتوضأ ولا تبتل الماء اللي يتوضأ عليها، ما تبتل، يعني ما يحصل لها ماء، ما يصل لها إلا ماء نادر، طيب، وجمع هذا الماء القليل جدا الذي يبقى من المد هذا فيه حرج، أليس كذلك؟ وما جعل الله في دينه حرج، يريد الله بكم يسر، فنقولنا لماذا ما جمعوا هذا الماء؟ لماذا ما جمعوا هذا الماء؟ نقول إن جمع هذا ما يصلح، يعني بالله عليك كيف يجمع هذا؟ سيكون حرج مشقة عليه، يتوضأ القطرة التي تسقط التي ربما ما تولي الماء الأرض نقول له يجعلها في الإناء، هذا غير معقول، ولذلك نعتقد هذا المد الاستغلال لو جعلوا إناء تحت إناء ربما ما وصل إلى ذلك الإناء إلا ربما قطع القطرتين، واضح هذا؟ هذا أمر. الأمر الأول انظروا نحن متفقون جميعا على أن الماء المستقل يا أخوان طاهر، ما معنى أنه طاهر؟ ها؟ لا أنا أريد ما معنى الطاهر؟ أنه يجوز شربه، يجوز أليس كذلك؟ نقول لهم تعالوا ننظر إلى التاريخ، ننظر صحابة الله عليهم يفقدون الماء ما يجدون ما يشربون، أليس كذلك؟ طيب لو كنتم كما تقولون الماء المستعمل غير مطهر، بمعنى أنه ما جمعوا الماء لأجل أنه ما يجوز تهمله مرة أخرى، انتهينا معكم في هذا. لماذا ما جمعوا لأجل أن يشربوا؟ واضح هذا. لماذا ما جمعوا لأجل أن يشربوا؟ إذن فلما لم يجمعوا لأجل الشرب، مع اتفاقنا أنتم ونحن على أن الماء المستعمل يجوز شربه، من باب أولى ما جمعوا، الذي ما جمع لأجل يشرب يجمع لأجل يتوضأ به مرة ثانية فما يعقل. إذن انتهوا الأولى أنه ما جمعوا لأجل أن يتوضأ به مرة ثانية. هذا واضح إن شاء الله. قال المصلي رحمه الله تعالى، قال فعلى المستدل أن قرأناه. قال قد استدلوا بأدلة أجنبية عن محل النزاع، يعني استدلوا بأدلة أخرى بعيدة عن محل النزاع أجنبية، معناها أنها ما تدخل في الموضوع. قال مثل حديث غسل اليد بعد الاستيقاظ تقدم قبل إدخالها في الإناء ونحوه. فالحق أن المستعمل طاهر مطهر عملا بالأصل. ما هو الأصل؟ وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور. وقد ذهب إلى هذا جماعة من السلف والخلف، وتسوى ابن حزم إلى عطاء وسفيان الثوري وابي الثوري وجميع أهل الظاهر. هذا لا شك أن نقول أهل الظاهر. قال ونقله غيره عن الحسن البصري والزهري والنخعي ومالك والشافعي وأبي حنيفة. أما نقل عن الشافعي غريب، هذا غلط، نقله بعض لكن غلط. الشافعي بنص بالأم نص على أن الماء المستعمل غير مطهر البتة، هو نفسه نص على ذلك. إذا نقل عن الشافعي أنه مطهر هذا غلط، فإنما يرى أنه غير مطهر، يرى أنه غير مطهر. قال أبي حنيفة في إحدى الروايات عن ثلاثة متأخرين، أي مالك الشافعي أبي حنيفة. بهذا انتهينا ما يتعلق بماذا يا سمير؟ بإحكام المياه. هل في إشكال يا طان؟ إذن واضح. ماذا؟ أيوه نعم نسيت، أحسنت. هي لكن قد شرحناها. نعم أحسنت، أعطيت الكتاب. أظن المسألة الثانية ليس كذلك؟ عند المسألة الثانية لا الثانية، نعم المسألة الثانية أنه قال انظروا نقرأ، قال هذه المسألة الثانية من مسائل الباب، وهي أنه لا يخرج الماء عن الوصف إلا ما غير أحد الوصف من النجاسات. قال بعدها لا من غيرها. هذا لا من غيرها ما معناه؟ لا انظر، قال الماء لا يخلو الوصف، معناه ما ينجس الماء إلا إذا تغير لا غيرها. كيف لا غيرها؟ أيوة، إذا لا من غيره، يريد إذا وقع في الماء نجاسة وهي إيش؟ والماء ما تغير. وهذه المسألة الرابعة، قلنا قبل ما قلنا أن هذه المسألة الرابعة. إذا قوله لا من غيرها، ونبقى إلا ما غير أحد الأوصاف في الثلاث النجاسات، هو ينفي أن الماء إذا لم يتغير ما يجس. فلذلك قال الماء إنما يجس إذا تغير أحد الأوصاف الثلاث. لا من غيرها أي ما يجس الماء إذا لم يتغير بأحد أصحاب الثلاث. وأما إن وقعت فيه النجاسة ولم يتغير هذا ما سيجوز. ثم قال وهذا مثل أرجع من الأقوى، هذا هي إيش؟ هذه المثلة الرابعة كما تقدم معنا، أنه لا يفرق في الماء بين إيش؟ بين القليل والكثير، بل نقول إن تغير صار نجسا المثلة الثانية، وإن لم يتغير صار طاهرا وطهرا كما كان. والمثلة الرابعة إذن فقوله وهو أهل المذهب وأرجح المذاهب، يريد بذلك إيش؟ المسألة الرابعة أن الصواب كما تقدم معنا وأرجح المذاهب أن الماء لا يتغير إلا إذا وقع فيه إيش؟ إلا إذا وقع فيه وتغير، أما إذا لم يتغير فإنه لا يجوز بذلك. وهذا هو المذهب الصحيح والرابع قد تقدم معنا. وهذا هكذا، هذه هي التي قلنا نؤخرها. أدق العشاء؟ تقوم. لن نأخذ الباب الثاني، لكن إذن سندخل رجل وضع سطل فيها الماء.
بسم الله. من كان لديه قصيدة للموجب وقصيدة للسالك فليأتي إلى بوابة المسجد وجزاكم الله خيرا. من كان لديه قصيدة للموجب وللسالك فليأتي إلى بوابة المسجد وجزاكم الله خيرا.
يعني قال هنا رجل وضع سطل فيها ماء في خارج البيت في خارج البيت ثم خرج دخل ثم خرج ودخل في بيته ورجع بجانب السطل كلب وشرب الكلب من أحدهما يعني سطلين وهو لا يعلم يعني أيهما شرب. ما هو واضح يعني كان يريد أنه جعل سطلين خارج البيت وشرب الكلب من أحدهما ولا يدري هكذا يعني ما يدري أي السطلين شرب من الكلب من باب الأحوط لا يتوضأ بألين عين وإن كان الفقهاء في مثل هذا يقول يجتهد فهذا يعتبر وسائل من وسائل الطهارة الاجتهاد أنه يجتهد في ذلك ويبني على اجتهاده يعني يجتهد يتأكد عن الماء الذي قل ماء ونحو هذه الأشياء والاجتهاد قد يكون بالنظر كما معلوم بالحس فإذا رأى مثلا أو ينظر الذي خرج منه الإناء الذي قريب من الذي خرج منه الماء قريب من السطل يجتهد ويتوكل على الله وإلا الباب الأحوط يترك الماء عين. قال هل هناك خلاف بين أهل العلم على أن التكبير الإحرام ليست ركن من أركان الصلاة كيف هذا؟ هل هناك خلاف بين أهل العلم على أن التكبير الإحرام ليست ركن من أركان الصلاة؟ تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة بالإجماع تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة بالإجماع ما فيش خلاف في ذلك وإن هناك جزئية يشكله أنه إذا جاء مثلا والإمام يركع إذا جاء الإمام يركع وبعض ربما يجعل تكبيرة الهبوط للركوع مع تكبيرة الإحرام فهل نجعل هذه التكبيرة تكبيرة أو تكبيرة الركوع هذه جزئية إن شاء الله ستأتي معنا سيأتي الكلام عليها. قال سمعنا أن الليثي بن سعد عنده علم أكثر من الإمام مالك إلا أنه لم يشتهر مثل الإمام هل هذا صحيح؟ هذا ذكره هو الإمام الشافعي والإمام الشافعي درس عند الليث ودرس عند مالك رحمه الله فهو أعلم بهما درس عند مالك في الحجاز وعند الليث في مصر وقال كان ليث أفقه من مالك قال هكذا إلا أن طلاب ليث لم يعتنوا بعلمه كان بينهما زمالة يعني كان بين مالك والليث زمالة شديدة حتى إن مالك ما كان يسأل أحد فلوسا إلا الليث بن سعد رحمه الله لا يطلب من أحد فلوسا إلا من الليث بن سعد حتى إنه لما أراد أن يزوج بنته مالك رحمه الله طلب من الليث أن يرسل إليه مال فأرسل إليه مال كثير حتى استطاع بعد ذلك أن يزوج بنته وهذا مما يدل على الرابطة القوية الأخوية التي كانت بين أهل العلم في العصر القديم. على كل هو هذا قدر هذا تقدير والله عز وجل يمضي ما يريد ولا شك أن الليث عنده فقه لكن الله لم يكتب له بقاء مذهبي كما أن سفيان الثوري وهو قريب من مالك رحمه الله في الحجاز كان له مذهب اندثر وهكذا كثير من المذاهب اندثرت ولعل الله أراد الحكمة في ذلك له الحكمة في ذلك. قال هل اغتسال المعين بماء من أدلة طهارة الماء المستعمل؟ نعم لكن هذا ما أدريه إله بارك الله فيكم. لكن هل هذا يكون دليل يعني استخدام هل معناه التطهر يكون له
هو مجرد أنه يغير رأسه. يعني هل كناية الطهر معنى أنه يغتسل منه؟ ما يكون دليلا.
أحيانا مشكلك علي هذه. أنا أحيانا فاهم أحيانا من غيرها. أحيانا فاهم من قبل أنه إلا ما غير أحد أوصاله ثلاثة من النجاسات لا من غيرها، أي من غير النجاسات من الأشياء الطاهرة يكون هذا هو مسار رابع.
لا لا لا، وإنما هو يريد يعني ما غير أحد أوصاف الثلاثة لا من غيره، أي ما يتغير أوصاف الثلاثة من غير النجاسات. معناه إذا تغير صار هذا، وإن لم يتغير
يعني الضمير يعيد على الأوصاف.
ها على الأوصاف أيوه، أنه ما تغير هذا المعلم عليه. إذا لم يتغير أوصاف الثلاثة سيصير هناك ما أشرنا إليه طاهر. ثم قالوا هذا الحجم المذهب، يعني ما يريد هذا المذهب يتفق مع كان قدم، ما يحتاج هذا المذهب. إذا هذا المذهب أن الماء يكون هذا المثل الرابع. ويمكن هذا اللي تقوله، لكن هذا اللي يظهر.